بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ما صحة زيادة وبحمده في الركوع والسجود؟ تقدم معنا بحث ذلك، ماذا خرجنا به؟ يقول: من يثبت زيادة وبحمده لم تثبت. الثابت سبحان ربي الأعلى فقط وسبحان ربي العظيم. يقول: من نسي الصلاة الإبراهيمية في صلاة الجنازة ولم يذكر إلا بعد أن ذهب بالجنازة، ماذا يفعل؟ لا يمكن تداركه، فإن أمكنه أن يصلي على القبر أعاد الصلاة على القبر، وإلا فيرجى أن يأجره الله على ما سبق من صلاته. يقول: في حديث عمر في صحيح مسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين الصبح إلى الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، هل فيه أن الصلاة تكون وترا في النهار؟ لا يستفاد منه ذلك، حديث عائشة مبين، هذا اللفظ مجمل. يقول: لو أن الشخص أخذ بأسهل الأقوال في المسألة هل يكون من تتبع الرخص؟ نعم، عليه أن يأخذ بالأدلة. لا، في حديث عائشة في مسلم: يصلي 13 ركعة يوتر منها بخمس. نعم تفضل. سبق وقد تقدمت معنا يتراجع. يقول أحد الرواة في حديث عائشة من طريق عبد الله بن أبي قيس: لم يكن يوتر بأقل من 7. وفي حديث عائشة: كان يوتر ب50 لا يجلس إلا في آخرها. هو الوتر يطلق على ركعة الوتر الأخيرة أو الثلاثة الأخيرة أو الخمسة الأخيرة، يطلق عليها وتر، ومجموع صلاة الليل كلها يطلق عليها وتر، فمجموع صلاة الليل كلها تطلق عليها وتر بسبب تلك الركعات، لأنها جعلت لما صلى ركعة في الأخير أو صلى 3 في الأخير أو 5 جعلت المجموع كله وترا، فصارت صلاة الليل كلها وترا، فيطلق عليها على الصلاة كلها وتر، ويطلق على الركعة الأخيرة أيضا وتر. نعم، وأصل الوتر هي الركعة الأخيرة، والأول شف ركعتان 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 ثم أوتر، قال ثم صلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فأصل الوتر هي الركعة الأخيرة أو الثلاثة الأخيرة أو الخمسة الأخيرة، لكن جعلت جميع الصلاة وترا، جعلت جميع الصلاة وترا. ويدل على ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، فإذا بقي الوتر قال: يا عائشة قومي فأوتري. فقول إذا بقي الوتر يدل على أن الوتر أن الركعات الأخيرة هي الوتر، وأن مجموع صلاة الليل صار بها وترا، فأطلق على جميع الصلاة وترا، فأطلق عليها كلها وترا. في حديث عائشة الأول: لم يوتر بأقل من 7، اعتبرت صلاة الليل كلها، يعني ما صلى في الليل أقل من 7 ركعات. لم يوتر بأقل من 7 أي لم يصلي بأقل من 7. وقوله كان يوتر ب5 ماذا؟ نظرا إلى الركعات الأخيرة التي تفصل عن الشف، التي فصلت عن الشف، فصل النبي عليه الصلاة والسلام بركعة وب3 وب5، فلا أشكال من الحديثين. طيب، وصلنا إلى حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان. طيب، في قبل أن نقرأ هنا في صفحة 864: وصح ذلك عن ابن مسعود، بعض الأخوة يتساءلون في أي مكان هذا الأثر. في السطر الرابع من أسفل، في السطر الرابع من أسفل صفحة 864. وكثير من أجاد الوصل يختارون أن يكون متشاهدين، وصح ذلك عن مسعود أنه جعلها كهيئة المغرب. طيب نعم، هو ذكره ابن رجب في شرح الحديث، لذلك في الحاشية في المراجع اكتفينا بذكره في المراجع. إسناده صحيح، الإسناد الذي ذكره ابن رجب صحيح عن ابن مسعود أنه صلى الثلاث كهيئة المغرب بتشهدين. راجعوا في فتح الباري لابن رجب عند الحديث 99. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. هذه الرواية فسر بها بعض أهل العلم حديث عائشة الذي فيه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة، قالوا عدت معها ركعتي الفجر، عدت معها ركعتي الفجر. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه يعد معها ركعتين خفيفتين، في حديث زيد بن خالد الجهني في مسلم قال: قام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون الذين قبلهما، إلى أن عد 12، إلى أن عد نعم كم 10 بدون ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعة ثم أوتر، فعد زيد بن خالد 5 مرات ركعتين طويلتين وهي دون التي قبلها، وركعتين خفيفتين قبلها فصارت 12، ثم أوتر فصارت 13، فدل على أنه عد معها الركعتين الخفيفتين. قال: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذه تكون كيفية أخرى، فالثلاثة العشرة مرة صلاها بركعتي الفجر حسبتها، ومرة 13 بنفسها بدون أن تحسب معها ركعتي الفجر، لأنه قالت يوتر من ذلك، أي من هذه الثلاثة العشرة يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قال: الأحكام المستفادة من الأحاديث: اختلفت الروايات المتقدمة في عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وأخرج البخاري عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. وقد جمع أهل العلم بين الروايات بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تزيد على 11 ركعة، ومن ذكر 13 فعدها مع ركعتي الفجر كما في بعض الروايات، أو عد منها ركعتين خفيفتين كما في روايات أخرى. ويحتمل أيضا أنه كان في بعض الأوقات يصلي 13 بدون ذلك، بدون ركعتين خفيفتين وبدون ركعتين الفجر، كما في حديث عائشة الأخير يفهم منه ذلك. وأيضا قول عائشة لم يكن يوتر بأقل من 7 ولا بأكثر من 13، حديث المتقدم، حديث طريق عبد الله بن أبي قيس. سألها عن الوتر، بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت 43. الجواب الآن على الوتر فقط دون النظر إلى ركعتي الفجر، فسياقه يقتضي أنه قد أوتر ب13. قالت 43 و6 و3 و8 و3 و10 و3، هذا كم؟ 13. والجواب جواب في حق من في سؤال بكم كان يوتر، هذا صريح أنها لم تدخل فيه ركعتي الفجر. الظاهر أنه كان قال ماذا في بعض الأوقات يصلي 13، وهذا أقرب للجمع بين الأدلة. قال صلاة التراويح، حديث عائشة المتقدم، ما كان يزيد في رمضان ولا في عيد على 11 ركعة، كان جوابا لأبي تلمة بن عبد الرحمن حيث سأل كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وفي رد على من ذهب إلى استحباب صلاة التراويح ب23 ركعة أو ب36 ركعة أو ب40 ركعة ثم يوتر، فكل هذه تحديدات لا دليل عليها. وقد استدل القائلون بأنها 20 ركعة بدون الوتر بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 20 ركعة والوتر، وهو حديث ضعيف جدا في إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة العبسي وهو متروك، واستدلوا بما أخرجه البيهقي من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، قال وكانوا يقرؤون بالمئين. هذا استدلال آخر، أما الحديث فهو ضعيف جدا فيه متروك. قال كانوا يقومون على عهد عمر الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، قال وكانوا يقرؤون بالمئين. ما معنى بالمئين؟ نعم، يعني آيات كثيرة تجاوز 100 و200 و300. وكانوا يتمكنون على عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام، وهذا إسناد ظاهره الصحة، يعني هذا من أقوام استدلوا به أن الإسناد ظاهر الصحة، لكن الشيخ الألباني رحمه الله علّف كما سيأتي. قال علامة الألباني رحمه الله في صلاة التراويح لكن له علة بل علل تمنع القول بصحته وتجعله ضعيفا منكرا، وبيان ذلك من وجوه: الأول أن ابن خصيفة وإن كان ثقة إلا أنه تفرد بما لم يرويه الثقات، وهذا الأثر من هذا القبيل، فإن مداره على السائب بن يزيد وقد رواه عنه محمد بن يوسف وابن خصيفة واختلف عليه في العدد، فالأول قال عنه 11 والآخر قال 20، والراجح القول الأول لأنه أوثق منه، فقد وصفه الحافظ بن حجر بأنه ثقة ثابت، واقتصر في الثاني على قوله ثقة. الثاني أن محمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد، فهو لقرابته للسائب أعرف بروايته من غيره وأحفظ القرابة، رجحت قرينة القرابة كوني قريبة يكون أعلم بحديثه، وأحفظ كما رواه من العدد أولى مما رواه عنه مخالفه ابن خصيفة، ويؤيده أنه موافق لحديث عائشة، يعني الذي في الباب. ما هو حديث عائشة الذي في الباب؟ ما يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، فحمل أثر عمر على ما وافق السنة أولى، أنه أمر بهم فصلوا بالناس كانوا يقومون في عهده ب 11 ركعة، والمخرج واحد، ما يقال مرة هكذا ومرة هكذا، لأنهم المخرج واحد من طريق السائب ابن يزيد، فلا شك أن إحدى الروايتين أرجح، ولا شك أن رواية محمد بن يوسف إن شاء الله تكون أرجح. قال وللأثر عن عمر رضي الله عنه طريق أخرى عند البيهقي وغيره من طريق يزيد بن رومان عن عمر وهو منقطع لأن يزيدا لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد جاء ذلك أيضا عن علي يعني في الصلاة الشريفة كان رضي الله عنه كما في سنن البيهقي من طريقين إحداهما فيها أبو الحسناء مجهول ويروي عن علي وهو لا يروي عنه إلا بواسطة يعني يدل أنه قد أجرى انقطاع عليهم. والثانية فيها حماد بن شعيب ضعيف جدا يرويه عن عطاء بن السائب وهو مختلف. وجاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه في إسناده انقطاع وطريق أخرى فيها ضعف ونكارة. وجاء عن المسعود رضي الله عنه بإسناد منقطع لأن الجمهور الذين أخذوا أو الفقهاء الذين أخذوا بهذا التحديد 20 ركعة مع آثار حديث مرفوع ضعيف جدا لكن كلها ما ثبت منها شيء. الشيخ الألباني نخلها في كتابه صلاة التراويح. قال وقد أبان هذه الآثار بعللها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صلاة التراويح. قال هذا فلا يزال من مسيرتي أظن ذكرنا هذا المسألة في ما يزاد في صلاة الليل على هذا العدد 11 أو 13 نعم بقي من زاد فيها على التنفل المطلق بنية التنفل المطلق صلاة لله وليس بنية أنها من صلاة الليل والوتر. فسيأتي معنا أن أهل العلم يرون جواز ذلك يعني ليس بنية أنها من صلاة الليل كما أن الإنسان يدخل ويصلي ركعتين تحية المسجد أو ما شابه الثلاث والخمس ليس فيها تشهد إذا أوتر بثلاث والخمس ليس فيها إلا تشهد واحد وأما السبع والتسع ففيها تشهدان تشهد في السادسة ثم السابعة وتشهد في الثامنة ثم التاسعة. قال عنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر متفق عليهما. قال الحكم المستفاد من الحديث استفاد من الحديث مشروعية صلاة الليل في أوله وفي أوسطه وفي آخره فكله مشروع والأفضل في آخره لمن أمن النوم وفوات وقت الوتر. وسيأتي الكلام على وقت الوتر ووقته المفضل وبالله التوفيق سيأتي في آخر الباب ذكر الأحاديث المتعلقة بذلك. قال عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه. قال استفاد من الحديث الحث على قيام الليل والاستمرار عليه وعلى فعل جميع الطاعات. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح الحديث وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبا. قلت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وينقل في الحاشية متفق عليه عن عائشة. قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة إسناد حسن من طريق عاصم بن ضمران علي والإسناد إلى عاصم صحيح ولكن عاصم حسن الحديث له تفردات عن علي ولكن هذا حديث حسن لم ينكر عليه. قال الحكم المستفاد من الحديث فيه الحث على قيام الليل والوتر وعلى استحباب ذلك استحبابا مؤكدا وقد استدل بالحديث على وجوب الوتر وقد تقدم الكلام على ذلك. ولو جمع الحافظ من هذا الحديث مع تلك الأحاديث كان أحسن. وكذلك الحديث عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر لو جمع مع حديث من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليقوم نعم أولا ومن طمع أن يقوم في آخره فليقوم آخر الليل. سيأتي معنا الظاهر يعني جمع الأحاديث المتشابهة المسألة نعم من أجل يكون تكون الدراسة في مكان واحد الأحاديث. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد الثلاثة وصححه ابن حبان. الحديث من طريق قيس بن طلق بن علي عن أبيه، ونفس الحديث نفس الذكر سأله عن نفس الذكر قال إنما هو بضعة منك، نفس الطريق من طريق قيس بن طلق عن ابن علي عن أبيه. وقيس بن طلق الصحيح ما يحسن له، ومن ضعف ذلك الحديث يلزمه أن يضعف أيضا هذا الحديث، لأن المدار على مدار الحديثين على قيس بن طلق بن علي عن أبيه، والصحيح أنه يحسن له. قال وللحديث قصة، وفي الحديث قال قيس بن طلق زارني أبي يوما في رمضان فأمسى عندنا وأفطر فقام بنا تلك الليلة وأوتر، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران كلينا. طيب هذا يحصل كثيرا أن الإنسان قد يوتر في أول الليل ثم يقوم مرة أخرى، فهل يصلي أم ليس له أن يصلي؟ نعم يصلي. نعم بقي هل ينقض وتره؟ نقض الوتر معناه يصلي ركعة يتمم بها الركعة التي قبل النوم، قبل النوم وتر بركعة، بعد أن قام من النوم يزيد ركعة يتمم بها يشفع بها الأولى، ثم يصلي شفعا ثم يتر مرة أخرى، هذا يسمى نقض الوتر. هل ينقض؟ ما عليه دليل نقض، فعلى هذا يصلي شفعا بدون وتر. واختلف في هذا المسألة حتى الصحابة رضي الله عليهم كما سيأتي. حصل وتران، حصل ثلاثة وتر، وتر في قبل النوم ووتر بعد أن قام من النوم، والوتر الثالث متى؟ بعد أن انتهى من الشفع. لكن هم يقولون الركعة تلك ينوي بها تتمة الأولى، هذا ليس صحيح، قد فصل بين هذا النوم والحدث غير ذلك. قال فيها من أوتر في أول الليل ثم قام فأراد أن يتنفل فكيف يصنع؟ في هذه المسألة قولان، القول الأول ينقض وتره فيصلي في أول تهجده ركعة ثم يوتر في آخر صلاته، حكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعمر بن ميمون وابن سيرين وإسحاق، وقول بعض الشافعية ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، حديث الباب حديث ابن عمر، يعني قالوا فلا يصح أن يصلي بعدها شفعا، لأن الإنسان مأمور أن يجعل آخر صلاته بالليل وتر. والصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر كلهم صح عنهم القول بذلك إلا سعدا، ففي إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، من جميعهم ثبت عنهم ذلك إلا سعد فيه إبراهيم بن مهاجر. القول الثاني لا ينقض وتره بل يصلي ما شاء شفعا، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد بن ثور وحزام قاضي عياض ثم الحافظ بن رجب إلى أكثر أهل العلم. وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وسعد وعمار بن ياسر وابن عباس وعائل بن عمرو وعائشة وطاووس وعلقمة والنخعي وأبي عمرو وأبي مجلس والأوزاعي، واستدل لهذا القول بحديث طلق بن علي الذي في الباب لا وتران في ليلة. والصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر قد صح عنهم القول بذلك كما في الأوصاف إلا أثر أبي بكر فإنه رواية سعيد بن المسيب عنه ولم يدركه فهو منقطع، وإلا أفعى سعد فإنه من طريق إبراهيم المهاجر وبعيد، ولعله من أوها من حكى عنه القولين في المذهب الأول من طريق إبراهيم المهاجر، والمذهب الثاني هو من طريقه. إذن يكون عمن جاء ثابت عن عمار بن ياسر وابن عباس وعائد بن عمرو المزني وعائشة أنهم أنكروا هذا العمل. وأما الذين شفعوا فأكثر عثمان بن عفان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، ولا يرون أنه يشفع بركعة ثم يصلي ما بداله ثم يوتر ليجعل آخر صلاته بليل الوتر. قال أبو عبد الله صدقه الله القول الثاني هو الصواب أنه يصلي له شفعا بدون أن يوتر لعدم وجود دليل على النقل، وحديث اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر محمول على الاستحباب والأفضلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر كما في صحيح مسلم وغيره، والله أعلم. صحيح مسلم حديث عائشة كان يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، حديث عائشة في مسلم. وعن غيره جاء النبي أمامة صحيح مسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر، وحديث أيضا شداد بن أوس من كان في سفره فأوتر فليصلي ركعتين فإن قام من الليل وإلا كان ثاني، إن هذا السفر جهد وثقل. طيب ثوبان، حديث ثوبان نعم. قال فائدة هذه المسألة المتقدمة تدل على أن الصحابة كانوا يرون جواز التنفل من الليل بما شاء من دون التقييد بعدد معين، يعني لأن كلهم قالوا لا يجاوز 11 ركعة، بل منهم من قال يشفع ما تقدم له من الوتر ثم يصلي ثم يوتر، ولم يحددوا عليه 11 ركعة، ولم يقل أحد منهم إن كان قد صلى 11 ركعة فلا يزيد، وإن صلى أكثر فيزيد، وإن صلى أقل فيزيد. وكذلك الذين قالوا ينقض وتره قالوا بعد ذلك يصلي ما شاء شفعا ثم يوتر، دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا أن 11 أو 13 لازمة لا يجوز تعديها، إنما هو الأفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهذا هو قول عامة أهل العلم، وإن كنا نختار أن يكتفي بإحدى عشرة ركعة لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على مشروعية ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فوتر بواحدة، وقوله صلى الله عليه وسلم هذا لعبد مناف لا تمنع واحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح رمح أو رمحين. من الشاهد من هذا الحديث هو من أصرح الأدلة قوله صل ما شئت، قال أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، فيه أنه يجوز له أن يتنفل بأكثر من العدد المذكور، ولكن العدد المذكور هو السنة والأفضل داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فنعم فهذا هو الذي ينبغي أن يحافظ عليه، كيف يعني سنة يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره لا يتجاوزها، فينبغي لنا أن نكون كذلك لا نتجاوز ذلك، ومن تجاوز لهذه الأحاديث فلا بأس. وقوله صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 5 أوقات، فدل على أن غير هذه الأوقات يصلي العبد فيها ما شاء، وهذا مما يدل أيضا على جواز التنفل، يقول أنا أريد أن أتنفل لله وأصلي لله والشرع حرم عليه خمس أوقات يتنفل فيها، دل على أن غيرها يصلي ما شاء. وفي حديث عمرو بن عبسة في صلاة الضحى قال: فإن ترتفع بين قرني الشيطان حين يسجد الكفار، فإذا حتى ترتفع قيد رمح ورمحين، قال: ثم صلي ما شئت، فإن الصلاة مشهود المحظورة حتى يستقل الظل بالرمح. وتعلمون أن الضحى يصلي الإنسان ما شاء. قال: وكان أنه يشرع للعبد التنفل من بعد ارتفاع الشمس إلى الظهر دون التقيد بعدد، لحديث عمرو بن عبسة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى في هذا الوقت بأكثر من ثمان. فالأمر كذلك في صلاة الليل والله أعلم، يعني صلاة الضحى أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى كم؟ ثمان ركعات. في حديث عمرو بن عبسة: صلي ما شئت حتى يستقل الظل بالرمح. ولم يقل أحد من العلم لا يجوز له أن يتجاوز الثمان ركعات. فكذلك في هذا المقدار فالتنفل جائز، لكن تنفل مطلق يكون. وأما صلاة الوتر فلا يتجاوز بها 13 بنية الوتر، بنية الراتبة، لأن هذا هو الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الراتبة التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام في الليل 13. وأيضا ينصح أن يكون إذا أحب أن يتنفل في غير، نعم، قبل أن يوتر. وأما بعد الوتر فاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا هو الأفضل، أنه لا يتنفل بعد الوتر. لو حصل نادرا لا بأس، قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الوتر، كذلك فعله بعض الصحابة، صلوا بعد أن أوتروا. الله المستعان. ما رأينا من العلماء المتقدمين من لا يجيز التنفل بأكثر من العدد المذكور، إنما يحددون الوتر، يقولون أكثر 13، ويريدون به تحديد الوتر وليس تحديد التنفل. إذا رأيتم يقولون أكثر 13 أو أكثر 11 هم يتكلمون على الوتر، وأما التنفل المطلق فلا يمنعون منه، والله أعلم. وهؤلاء الصحابة عندنا في المسألة صلوا لله سبحانه وتعالى بعد أن أوتروا، منهم من نواه، منهم من أوتر مرة أخرى، ومنهم من اكتفى بالوتر السابق. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.